الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، ويرزقنا وإياكم القبول، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، في هذه المجالس الثلاثة سأعلق إن شاء الله تعالى على ما يحتاج إلى تعليق من هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر لكتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله. وهذا الاختصار هو كلام المؤلف رحمه الله بحروفه من غير تصرف، إنما حذف بعض الجمل والعبارات المكررة والروايات الضعيفة والأسانيد، وإلا فالكلام الذي تقرؤونه هو كلام الآجري رحمه الله كما كتبه. وأرجو إن شاء الله أن من قرأ هذا المختصر فكأنما قرأ أصله، لم يفته شيء. وسيكون هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى إلى قريب من صلاة المغرب، قبل الأذان بنحو 7 دقائق، وإذا احتاج الأمر إلى أن نتوقف في وسطه قليلا دقائق، من أراد أن يجدد النشاط والوضوء، ثم بعد ذلك نعاود في هذا المجلس إلى ما كنا نشتغل به، من أجل أن تستعد الأذهان وتنشط النفوس. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا الكتاب أيها الأحبة مؤلفه أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري، والآجري نسبة إلى ناحية كانت ببغداد يقال لها درب الآجر، وأصل الآجر كما هو معلوم هي تسمية من أسماء الطوب، اسم من أسماء الطوب يقال الآجر. فالمؤلف رحمه الله منسوب إلى تلك الناحية درب الآجر، وكان مولده ونشأته في بغداد في حدود 80 بعد 200، وبقي في بغداد 50 سنة، بقي في بغداد إلى 300، ثم بعد ذلك حج أتى مكة فطاب له المقام فيها، فبقي بها 30 سنة إلى أن توفي رحمه الله. فكانت حياته تقدر ب80 سنة، وذلك أنه توفي في 60 و300. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. والمؤلف رحمه الله له مصنفات كثيرة، الذي وقف على أسمائه منها يقرب من 40، ومن أجلها وأشهرها الكتاب المعروف المطبوع كتاب الشريعة، وهو من الكتب الأصول المسندة في الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وكان المؤلف رحمه الله على عقيدة السلف الصالح. هذا ما يتعلق بحياة المؤلف على وجه من الإيجاز، وكذلك ما يتعلق بهذا المختصر. أما أصل الكتاب وهو أيضا الواقع في مثل هذا المختصر، حيث كما ذكرت أنه لم يتطرق إليه تصرف، ففيه تسعة أبواب. هذه الأبواب الثلاثة الأولى منها في الفضائل، ويمكن أن يلحق بذلك الباب التاسع الأخير، فهو في حسن الصوت بالقرآن. فهذه أربعة أبواب تتحدث عن الفضائل، ما يتصل بفضائل القرآن وحامله وما إلى ذلك. وباقي الأبواب من الرابع إلى الثامن هذه تتحدث عن الآداب. ولذلك فإن عنوان هذا الكتاب كما ترون أخلاق حملة القرآن، وهو أول كتاب وأجل كتاب وصلنا يتحدث عن هذا الموضوع. هناك مؤلفات قبله في الفضائل، كما صنف أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، متوفى سنة 24 و200، ألف في فضائل القرآن كتابا جليلا عظيما قد تضمن أكثر من 900 أثر مسندة، وهو أعظم وأجل ما ألف في فضائل القرآن فيما وقفنا عليه. وأبو عبيد إمام من أئمة أهل السنة كما هو معروف، وقد ضمن كتابه شيئا من الآداب، لكن الكتاب في أصله في الفضائل. كذلك أيضا من جاء بعده ممن كانوا قبل الآجري رحمه الله كابن الضريس والفريابي، فهؤلاء يذكرون شيئا من الآداب، ولكن موضوع المصنف الذي كتبوه إنما هو في فضائل القرآن. نعم، بعد ذلك جاء الإمام النووي رحمه الله فألف كتابه التبيان، وقد اعتنى فيه عناية فائقة وذكر كثيرا من الأحكام، ولكن كتاب الآجري رحمه الله يتميز على كتاب الإمام النووي بالسبق من جهة، وبالإسناد أيضا، وكذلك أيضا طريقة التأصيل. ولذلك ستجدون أن طريقة المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أنه يورد جملة من الآداب التي يذكرها، ثم بعد ذلك يذكر ما يدل عليها من الكتاب أو السنة أو الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم أو الآثار المنقولة عن التابعين. فهذه مزية في هذا الكتاب. وكما تعلمون أن التأصيل إنما هو في ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتبع ذلك من ذكر الإجماع والقياس وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم مع القواعد الصحيحة المقررة. فهذا هو التأصيل الصحيح في تقرير العلم وتعليمه. نبدأ إن شاء الله بقراءة هذه الرسالة، وأسأل الله عز وجل العون والسداد والهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فأنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك.
نعم، لاحظوا كما ذكرت قبل أنه حينما يذكر جملا من القضايا والأحكام والمعاني فإنه يذكر دلائلها بعد ذلك، يعني في هذه المقدمة قبل أن يشرع بالأبواب رحمه الله، فحينما ذكر هذه الأمور ذكر بعدها ما يدل عليها. ولهذا كان بعض السلف لا يتكلم إلا بأثر، بمعنى لا يتكلم إلا بأثر إلا بمستند، بشيء يدل على ما قال، بعيدا عن الظنون الكاذبة والتخرصات، فإن دين الله تبارك وتعالى لا يقال فيه بمثل هذا. نعم.
قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالله الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نعم. وقال هذه الأوصاف المذكورة لكتاب الله تبارك وتعالى التي يدلل بها على ما ذكره قبل ذلك، فهذا كله أيها الأحبة يتضمن من المعاني الكثير، ولكن فيما يتصل بتعليم العلم وشرح المختصرات فضلا عن المطولات ليس من الصحيح أن تشرح كل عبارة في مقدمة المؤلف مما يطول العلم، ثم بعد ذلك يبعث رسالة ضمنية لدى السامع أن العلم بعيد المنال، ثم بعد ذلك يمكث طلاب العلم في المتن المختصر الذي ينهى في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة لربما يجلسون سنوات، فهذا غير صحيح. العلم لا يتوقف على دراسة مختصر فأنت ستدرس كتبا أخرى بعد ذلك، والعلم قضية بنائية، يمكن للإنسان أن يدرس هذا الكتاب ثم يدرس كتابا آخر في التفسير فيتعلم أشياء جديدة، ويدرس كتابا في الحديث ويتعلم أشياء جديدة وهكذا. فليس ما يدرس في مجلس من هذه الكتب أن ذلك نهاية المطاف، ينبغي أن يقال فيه كل شيء، فيشرح الحمد في المقدمة، ما معنى الحمد؟ الحمد وأل هذه ما معناها؟ والفرق بين الحمد والشكر، نعم، والفرق بين الحمد والمدح، والفرق بين الحمد والثناء، وكذلك لله، هل هذه للاستحقاق أو أنها للملك أو غير ذلك؟ فمثل هذا لا حاجة إليه، وإنما يذكر ما يتصل بالموضوع مباشرة. فهنا في قوله تبارك وتعالى في هذه الآيات: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بتوفية الأجور والزيادة من فضله، كثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالتلاوة هنا كما سيأتي إن شاء الله هي تلاوة الألفاظ، وكذلك أيضا الاتباع بالعمل والامتثال والتطبيق، وهذا كثير في استعمالات هذه اللفظة في القرآن، يتلون وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهنا التلاوة تشمل تلاوة الألفاظ وكذلك تلاوة العمل والتطبيق والامتثال، لأن أصل هذه المادة كما هو معلوم هي من تلا، إذا تبع، تلا بمعنى تبع، فهذا الاتباع يكون لللفظ وكذلك أيضا يكون بالعمل والتطبيق والامتثال. إذن ليس مجرد تلاوة القرآن يحصل معها ما ذكر من هذه الوعود، وإنما لابد أن يكون القرآن واقعا عمليا يمتثل المؤمن فيه آداب القرآن وأحكام القرآن وهدايات القرآن في نفسه. وهكذا في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهنا حذف المتعلق، والقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، حذف المتعلق يعني المقدر المحذوف. فهنا ما قال يهدي للتي هي أقوم في شؤون الأسرة أو في العبادات أو في المعاملات، وإنما أطلق ذلك، فهو يهدي للتي هي أقوم في كل شأن من شؤون الحياة. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند الكلام على هذه الآية أطال في بيانها وتفصيل الهدايات الداخلة تحتها، فمن شاء فليراجع ذلك، فإنه سيخرج بعلم جم مما ذكره هذا الإمام رحمه الله. وهكذا في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هنا أيضا أطلق الشفاء ولم يقيده بأنه شفاء من مرض الشبهات، فيدخل فيه أنه شفاء من الشبهات وأدواء القلوب، وكذلك هو شفاء أيضا من الشهوات وعلل النفوس وأوصابها، وكذلك هو شفاء أيضا للأبدان، فإنه يداوى به العليل فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، يرقى به المريض فيبرأ بإذن الله. فهذا من هذا الإطلاق شفاء ورحمة لكن للمؤمنين، فهنا علقه بهذا الوصف، فالحكم أنه شفاء ورحمة، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، بمعنى أن الذي يحصل له به الشفاء بأنواعه وكذلك الرحمة هو من كان أعظم إيمانا به، فبقدر إيمان العبد بهذا القرآن وبالله عز وجل وبما يجب الإيمان به فإنه يحصل له من الاستشفاء بالقرآن ويحصل له أيضا من الرحمة. الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فالحكم هنا ما هو شفاء ورحمة، والوصف للمؤمنين، فهذا هو الوصف. إذن بقدر ما يكون من الإيمان يتحقق من الشفاء والرحمة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، والبرهان بمعنى الحجة، فهذا الذي يقطع به الشبهات والأباطيل ويجاهد به أهل الباطل على اختلاف مذاهبهم ونحلهم. ودلائله كما ذكر الشاطبي رحمه الله على نوعين، نوع يورد على الموالف يعني الموافق يعني الذي يؤمن بالقرآن فيحتج عليه به، ونوع يورد على الموالف والمخالف يعني الذي لا يؤمن بالقرآن أصلا، وهو ما تضمن من الحجج لونا من الحجج العقلية، يعني مثل قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فهذه آية من كتاب الله وهو دليل نقلي، وهو أيضا يتضمن دليلا عقليا، وهكذا دلائل القرآن فإنها على هذين النوعين. وهكذا في قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله، فسره الأجري رحمه الله بالقرآن، وعبارات السلف رضي الله عنهم تدور حول هذا، يعني منهم من قال اعتصموا بحبل الله أي بعهد الله، ولا شك أن عهده بالقرآن، فهذا هو من قبيل اختلاف التنوع مما لا يحتاج معه إلى الترجيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره الله عز وجل منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نعم، عفوا، فيما يتعلق بالاستماع هنا يشمل الاستماع بنوعيه، بمعنى الإصغاء، وكذلك أيضا الاستجابة، استماع بمعنى القبول. وهنا قال فيتبعون أحسنه، القرآن كله على الوجه الأكمل وأحسن صيغة تفضيل، ووجه أهل العلم ذلك بتوجيهات يمكن أن أذكر منها اثنين قريبين والله تعالى أعلم. يمكن أن يقال فيتبعون أحسنه بأن صيغة التفضيل، أفعل التفضيل هنا لا يراد بها التفضيل، معنى التفضيل، وإنما المراد بها مطلق الاتصاف. وهذه قاعدة مهمة مفيدة لطالب العلم، تنحل بها إشكالات عنده إذا قرأ بعض المواضع في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم، مع أنه لا مقارنة، والتفضيل إنما يكون بين اثنين اشترك في وصف فزاد أحدهما. الله خير أم ما يشركون، لا وجه للمقارنة أصلا. فهنا يمكن أن يقال إن صيغة أفعل التفضيل أو ما في حكمها كلفظ خير وشر كما قال ابن مالك رحمه الله، وغالبا أغناهم خير وشر كقولهم أخير منه وأشر. فأحيانا خير وشر يقصد بها معنى أفعل التفضيل، فهذه أحيانا يراد بها مطلق الاتصاف فقط، وسيجنبها الأتقى، يعني التقي. لكن لما نظر بعض أهل العلم إلى معنى التفضيل قالوا الأتقى هو أبو بكر رضي الله عنه، رجح بالأمة من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أنه كذلك، ولكن يمكن أن يفسر الأتقى هنا بمعنى التقي، كما قال الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي لست فيها بواحدي. فهنا لاحظ أنه قال بأوحدي، جاء بأفعل التفضيل، وهو يقصد مطلق الاتصاف أي بواحدي، لا يقصد معنى التفضيل. فهنا فيتبعون أحسنه، يعني يتبعون الحسن، فكل كلام الله حسن. وبعض أهل العلم وجهه بتوجيه آخر أيضا قريب، قالوا إن كلام الله عز وجل وكتابه وجه العباد إلى المراتب المتفاوتة، فمثلا وجههم، بين لهم الظلم، وبين لهم العدل، وبين لهم الفضل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل. ولكن الظلم لا يجوز، فهذا من البغي، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى يحذر منه ويبين قبائحه ومساوئه كما هو معلوم. الفضل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمقابلة المسيء بالإحسان هذه مرتبة من الفضل. فهنا يقول فيتبعون أحسنه، ما هو الأحسن هنا؟ الأحسن هو الفضل، مقابلة المسيء بالإحسان، مقابلة المسيء بالإحسان، فذلك فضل وهو أفضل من العدل. وهكذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا محمل ذكره بعض أهل العلم في قوله فيتبعون أحسنه، يعني يأخذون بالأكمل من المراتب التي وجه الله عز وجل لها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم.
قوله تبارك وتعالى: فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع بمعنى أن الإنسان يتوجه بسمعه إلى المتلو، فيستمع ذلك قصدا، بخلاف السماع فهو ما يطرق سمع الإنسان من غير قصد. لكن الإنصات يختلف عن السماع يختلف عن الاستماع ولا يفسر به، لأن التأسيس مقدم على التوكيد. تأسيس يعني أن تكون اللفظة الثانية جاءت بمعنى جديد أولى من القول بأنها مؤكدة لما قبلها. ولذلك فإن الإنصات والله تعالى أعلم هو قدر زائد على الاستماع، وهو ألا يشتغل عنه بشيء. الاستماع أن يلقي بسمعه، والإنصات ألا يشتغل بشيء، مثلا هذا الجهاز، هذه الساعة أو المحمول أو نحو ذلك. قد يستمع الإنسان وبيده هذا الجهاز يقرأ الرسائل أو يبعث برسالة، فهذا خلاف الإنصات. والدليل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والإنصات إذا تكلم الخطيب، وقال عليه الصلاة والسلام بأن من لغى بأن قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني المقصود ذهاب أجر الجمعة ولا فيها تجزئه. من مس الحصى هو لم يتكلم وإنما مس الحصى، فدل على أن الاشتغال بشيء والخطيب يتحدث أنه خلاف الإنصات. فكذلك في كتاب الله عز وجل إذا تلي لا يكفي مجرد الاستماع، وإنما لابد من قدر زائد، وهو ألا يشتغل عنه بشيء. لا يشتغل أثناء الاستماع بشيء. يعني من الناس من يقول: أريد أن أستغل الوقت. فالمرأة مثلا تعمل شيئا وتصنع طعاما أو نحو ذلك، والإنسان لربما يرتب بعض مكتبته أو يرتب بعض المتاع أو نحو ذلك، والقارئ يقرأ. والواقع أن ذلك يؤثر في استماعه ووعيه لكلام الله تبارك وتعالى. الإخوان اللي ما عندهم نسخ من الكتاب، يوجد نسخ، إذا أحد ما عنده نسخة فهذه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وسمعوا الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
نعم. قوله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يدل على أن الذي يحصل له التذكر من كان بهذه الصفة، الخوف من الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فهذا هو الذي ينتفع. هذه لو جمعت في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى: هدى للمتقين، فهؤلاء المتقون هم الذين يهتدون بالقرآن، فبقدر تقواهم يحصل لهم الهداية والانتفاع بالقرآن على ما ذكرته من القاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فهنا أيضا كذلك من يخاف الوعيد يكون أكثر تذكرا وانتفاعا. وفي قوله تبارك وتعالى عن الجن أنهم حينما استمعوا القرآن قالوا، قال بعضهم لبعض أنصتوا، فهذا بمعنى ما ذكرت من أن ذلك بالاستماع وترك الاشتغال عنه بغيره. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى في هذه الآية يهدي إلى الرشد فآمنا به، يهدي إلى الرشد، فدل ذلك على أن الرشد المطلق إنما يطلب من القرآن، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن، والسلف الصالح رضي الله عنهم هم الذين فهموه على الوجه الصحيح، فلا يمكن فهم ذلك إلا على طريقتهم وفهمهم والاهتداء بهديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن طلب الرشد في غيره أضله الله عز وجل، لا يمكن أن يتوصل إلى مقصوده ومطلوبه، كما قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل، فنفى عنه الضلال بجميع صوره وألوانه وأشكاله، وكذلك نفى عنه الشقاء يعني في الدنيا وفي الآخرة، فدل على أن من لم يكن كذلك فهو يتقلب بالشقاء بحسب إعراضه عن كتاب الله تبارك وتعالى تعلما وتفهما وتدبرا وعملا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع.
نعم، هنا في قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا على ما ذكرته آنفا أن الحكم المعلق على وصف، يعني بقدر ما يكون عنده من حياة القلب والإنصات وهو شهيد فإنه يحصل له التذكر. على أن أهل العلم قد اختلفوا في محمل ذلك، أي أو في هذه الآية، لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد، هل هذان وصفان لموصوف واحد له حالتان، أو أن ذلك لنوعين من الناس، لصنفين من الناس؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم رحمه الله أن ذلك لصنفين من الناس، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني حي وقاد، فهو لا يحتاج إلى كثير عمل من أجل أن يحصل له التذكر، وإنما يحصل له التذكر لأدنى ما يعرض له، فهو يعتبر بكل ما حوله، بكل ما يشاهده، بكل ما يطرق سمعه، فهذا صاحب القلب الحي الوقاد لمن كان له قلب. النوع الثاني هو الذي يحتاج إلى مزيد من العمل وبذل الجهد، وهو لمن كان له قلب، هذا الأول، أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا الذي يحتاج إلى أن ينصت غاية الإنصات، ثم أيضا يكون محضرا لقلبه وهو شهيد، يعني لا يكون قلبه في موضع آخر. هذا معنى، يعني هذا لفئة أخرى أقل من الأولى. والجمهور من أهل العلم يقولون بأن ذلك لموصوف واحد، لموصوف واحد. كثير منهم يقولون هذه أوصافه الثلاثة التي يحصل بها الانتفاع. فالأول حياة القلب لمن كان له قلب، أي قلب حي، وإن كانوا على قولين. بعضهم يقول إن التنكير هنا لمن كان له قلب يدل على التعظيم، يعني قلب حي حياة كاملة. وبعضهم يقول إن التنكير هنا يدل على الإطلاق، فيصدق على أدنى ما يصدق عليه أنه قلب، يعني حي أدنى حياة، لم يمت قلبه ولم يطبع عليه. ثم لمن كان له قلب أو ألقى السمع، قالوا أو هذه عاطفة على ما قبلها، يكون له قلب، هذا شرط، فصاحب القلب الميت لا ينتفع. فصاحب القلب الحي يحتاج إلى أمرين من أجل أن ينتفع: الأول أن ينصت، والأمر الثاني أن يحضر قلبه عند الاستماع، وهذا غير حياة القلب، لأن صاحب القلب الحي قد يكون مشغولا، قد يكون مشوشا لغلبة فرح أو غلبة حزن أو غلبة ألم أو غير ذلك من العوارض، فيحتاج إلى إحضار القلب إضافة إلى الإنصات. فإذا كان قلبه حيا فذلك هو المحل القابل، فيحتاج معه إلى زيادة أمرين: أن يحضر قلبه، والأمر الثاني أن ينصت عند سماع القرآن. هذا قول الجمهور. أكثر المفسرين، عامة المفسرين، يقولون ذلك بأن أو هذه عاطفة بمعنى الواو، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم. هنا في هذا الإنكار: أفلا يتدبرون القرآن، في هاتين الآيتين في سورة النساء وفي سورة محمد، ظاهر الخطاب أنه موجه للمنافقين كما يدل عليه السياق، فخاطبهم بذلك: أفلا يتدبرون القرآن. والآيات الواردة في تدبر القرآن أربع كما هو معلوم، فالثالثة خطب بها الكفار في قوله تبارك وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والآية الرابعة لعموم الخلق: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فيلاحظ أن هذه الآيات الأربع لم يخص بها العلماء وطلاب العلم، بل لم يخص بها أهل الإيمان، فدل على أن التدبر مطلب يطالب به الجميع، فالله أنكر على هؤلاء المنافقين. وحينما نقول بأن التدبر يخاطب به الجميع، فإن القصد والاعتدال في ذلك هو أن يتدبر الإنسان بحسب حاله، يعني يتدبر القرآن ليرقق قلبه، هذا أمر مطلوب، وليس ثمة ما يرقق القلوب ويصلحها مثل القرآن. كذلك يتدبر الإنسان القرآن ليعرف محاب الله عز وجل ومساخطه، يتدبر القرآن ليعرف من أين جاء ويعرف إلى أين يصير، أوصاف الدار الآخرة، أوصاف المؤمنين، أوصاف الكافرين، يعرف قصص الأولين والعبر والأمثال التي ضربها الله عز وجل في هذا القرآن. فهذا يمكن أن يكون لكل أحد أن يتدبره فيصلح من قلبه وحاله وعمله، وأن يعرض نفسه على القرآن وعلى هذه الأوصاف المذكورة، فهذا الجميع يطالب به. ولا يقال للناس اقرأوا القرآن من غير تدبر، والتدبر ليس هو التفسير. وقد تتبعت كل ما أستطيع من كلام أهل العلم من المفسرين وغيرهم، فلم أجد أحدا منهم يقول بأن التدبر هو التفسير، فالتفسير هو الكشف عن المعنى ولكنه الطريق إلى التدبر. يعني إذا كان الإنسان أعلم بالمعنى وأبصر بالمعنى فإن ذلك يقوده إلى مزيد من التدبر، وبينهما ملازمة. فقد يتدبر الإنسان ليصل إلى المعنى، تقول تدبرتها ففهمتها. قد يشكل على الإنسان موضع ثم يتدبر ويعيد النظر مرة بعد مرة حتى يفتح عليه، فهذا تدبر للوقوف على المعنى. ولكن الغالب أن معرفة المعاني هي طريق إلى مزيد من التدبر. أما التدبر الخاص الذي يكون بالغوص باستخراج الدقائق من الأحكام واللطائف البلاغية ونحو ذلك مما قد يحتاج إلى آلة من معرفة الأصول واللغة ونحو ذلك، فهذا ليس لكل أحد، من أجل أن لا يقول الناس على الله بلا علم. وكثير من الناس إذا ذكر التدبر تسبق أذهانهم إلى استخراج هذه الدقائق، فيأتون بأمور غير محمودة، ويكون الإنسان مجترئا على كلام الله عز وجل. فنحن نحتاج أن نبين للناس التدبر الذي يصلح لهم. نقول أصلحوا هذه القلوب بالقرآن، أصلحوا الأعمال، أصلحوا الأحوال، أصلحوا الأخلاق وما إلى ذلك، فهذا متاح لكل أحد. فهذه الآيات الأربع لم يخص بشيء منها أهل الإيمان فضلا عن أهل العلم. والناس في كل أمر تجد بين طرفين ووسط. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند
عفوا يعني هذه الآن ثمرت التدبر التي يذكرها الأجري رحمه الله، يتدبر يعرف هذه الأمور، وهذا متاح لكل أحد. يعني هذه القضايا ميسورة، لا تحتاج إلى عالم متخصص أو إلى دراسات سابقة في علوم الآلة ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعزل بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوته السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.
نعم، والدقل كما هو معروف التمر الردي، بمعنى أن الإنسان يحتاج إلى عناية عند قراءة القرآن، يترسل ويتدبر ويتفهم ويتعقل، ولا يكون مقصوده الفراغ من القدر الذي يقرأه أو الجزء أو الورد الذي يقرأه في يومه وليلته، وإنما متى أتعظ، متى أنتفع، متى. لو كان الإنسان يراجع حفظه ويسرع ونحو ذلك لا إشكال، لكن يحتاج أن يجعل لنفسه وردا من القرآن يتدبر ولو بوجه واحد من المصحف كل يوم، يقرأ قراءة مترسلة يتعظ بها ويصلح قلبه وعمله وحاله، فهذا هو الطريق. وقد تأملت ما يقوله الناس وما نقوله من معالجة المشكلات وما إلى ذلك مما يطرأ على النفوس من الأدواء ونحو هذا، فوالله ما وجدت مثل القرآن. تجد الكلام الطويل الذي يذكر لربما في 10 نقاط أو نحو ذلك يختصر بآية أو ببعض آية، ببعض آية. فهذا القرآن هو شفاء كما قال الله تبارك وتعالى، فمن تأمله وتدبر عالج ما عنده من الشهوات، وعالج ما عنده من الشبهات، وعالج ما عنده من الانحرافات، فهذا كلام الله عز وجل، ليس بكلام الخلق، ليس بكلام البشر. والذي تكلم به سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، وهو أعلم بما يصلحهم، فجعل هذا الكتاب هو الطريق إلى صلاح الأحوال والنفوس والأمم والمجتمعات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله.
نعم، هذا كما ذكرت لكم في البداية من أن السلف كثيرا ما يفسرون التلاوة بالعمل، لأن ذلك يرجع إلى معنى الاتباع، تلا بمعنى تبع، فيتلوه تلاوة الألفاظ، وتلاوة الألفاظ بالقراءة، وتلاوة التطبيق والامتثال، يتلوه بمعنى يتبعه بالعمل والامتثال وتحقيق ما أمره الله عز وجل به والكف عما نهاه عنه. نعم.
قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه.
نعم، هذه الأبواب الثلاثة التي ذكرت في الفضائل بعد هذه المقدمة، وهذه المقدمة كما ترون هي كأنها باب من أبواب الكتاب في تأصيلها وما اشتملت عليه رحمه الله رحمة واسعة. آمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب فضل حملة القرآن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
نعم، في رواية أهلين، والجمع ربما يكون ذلك للتكثير، يعني ما قال لله أهل وإنما قال أهلون أو أهلين، فذلك يشعر بالتكثير، لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فيدل على كثرة هؤلاء، هم أهل القرآن، أهل القرآن. فأهل القرآن لا يمكن أن يقال كما قال أهل العلم من الشراح بأنهم أهله إلا إذا كان حافظا له، وكذلك إذا كان ملازما له بالتلاوة، لا يكون هاجرا له ويكون متدبرا له لا يقع في هجر تدبره، وكذلك أن يكون عاملا به فلا يكون ممن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فهؤلاء أبعد ما يكونون من القرآن ومن أن يكونوا من أهل الله تبارك وتعالى. فأهله بمعنى أنهم خاصته وأهل القرب من الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون لمن لا يعمل بالقرآن، لمن نبذ كتاب الله وراء ظهره فلا يتدبر ولا يتلو، إنما يكون ذلك لمن كان حافظا ملازما للتلاوة متدبرا عاملا ممتثلا. فهذه أربعة أمور، من كان كذلك فهو من أهل القرآن، وهؤلاء هم أهل الله وخاصته. لاحظ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل القرآن، أهل القرآن، لا يمكن أن يقال هذا للبعيد الذي لا يقرأه إلا في رمضان، أو الذي لا يقرأه إلا على الفراغ إذا جاء قبل الإقامة قرأ آيات، وإنما يكون ملازما لقراءته أناء الليل وأطراف النهار. الإمام القرطبي أيها الأحبة لما ذكر القراءة والورد، لما ذكر الجزء قراءة الجزء في اليوم والليل، ذكر أن هذا ورد الكسالى، أن يقرأ جزءا واحدا من القرآن ورد الكسالى، فكيف بطالب العلم الذي لا يقرأ القرآن إلا إذا جاء قبيل الإقامة، وكثير منا إذا جاء إلى الصلاة يصلي بأطراف الصفوف ويكون مسبوقا في الغالب، فالعلم ما دل على العمل، ونعوذ بالله من علم لا ينفع.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
نعم. هنا يقال لصاحب القرآن، أيضا لا يقال له صاحب القرآن إلا بما سبق أن يكون صاحب قراءة لفظية، وكذلك أيضا قراءة حكمية. القراءة الحكمية بمعنى العمل والامتثال والتطبيق والاتباع للقرآن، وإلا لا يكون صاحبا للقرآن. من هجر قراءته لا يكون صاحبا له. وغير الحافظ لا يقال له أيضا صاحب القرآن، وإن كان الناس في هذا على مراتب. يقال لصاحب القرآن، والمقصود به هنا الحافظ، ولا بد فيه من الإخلاص، ولا بد فيه أيضا من العمل والامتثال من أجل أن يرتقي، وإلا فإنه إذا كان هاجرا للعمل فإنه لا يكون من أهل القرآن كما سبق. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، يعني يقال له إذا دخل الجنة أو عند دخول الجنة، فهنا يقال له اقرأ وارتقي، يعني في درجات الجنة ومراتب الجنة. والجمهور من العلماء يقولون بأن ذلك يكون للحافظ، فيكون مرتبته في الجنة عند آخر آية يقرأها، كما يدل على ذلك رواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم. أو حتى يقرأ آخر شيء معه، بهذا اللفظ عند الإمام أحمد رحمه الله، عند آخر شيء يعني معه، فهذا يدل على أنه من المحفوظ. فالجمهور يقولون إن ذلك في الحفظ، فتكون مرتبته عند آخر آية يحفظها. آيات القرآن أكثر من 6,000 آية كما هو معلوم، فبعض أهل العلم قال بأن درج الجنة أو درجات الجنة بقدر آيات القرآن، والله أعلم بذلك. لكن هذا الحديث على ظاهره أنه يقرأ إلى آخر آية يحفظها، إلى آخر آية يحفظها، وهذا فيه الحث على الحفظ والعناية به. وكذلك أيضا في هذا الحديث قال بعض أهل العلم بأن ذلك محمول على معنى آخر، وهو أنه يقرأ في الجنة ويرتقي ويحصل له من الكرامات والدرجات كلما قرأ. اقرأ وارتقي، فلا يتوقف ذلك، يعني أنهم في الجنة يقرؤون. وهل في الجنة تكاليف؟ قالوا هؤلاء يلتذون بذلك كما يلهمون النفس، فيكون من جملة نعيمهم ولذاتهم، فيكونون في ارتقاء دائم. ولكن ما قاله الجمهور أقرب من أن ذلك يكون عند دخول الجنة، فتكون مرتبته في الجنة بحسب ما معه من القرآن، بحسب ما معه من القرآن، كما تدل عليه هذه الرواية. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. هذه الرواية توضح الرواية التي ذكرها الأجري رحمه الله، فذلك لا بد فيه من الحفظ، يعني هذا في الحافظ. وكلمة صاحب تدل على معنى زائد من الملازمة والعمل والاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر.
نعم. وفي الرواية المشهورة: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله. الحرف يطلق على حرف التهجي اللي تسمى حروف المباني. تقول زيد، هذه مكونة من ثلاثة أحرف. ويقال الحرف أيضا للفظة المفردة الكلمة، زيد حرف، ويقال ذلك أيضا للجملة. فكل هذا يقال له حرف. وقد اشتهر عند النحاة تقسيم الكلام كما هو معلوم إلى ثلاثة أقسام. يقولون: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل وحرف جاء. نعم، يعني يقصدون بالحرف هنا النحاة، يقصدون به حرف المعنى، حروف المعاني مثل حروف الجر إلى ومن وعلى ونحو ذلك. فهذه التي اشتهر عند النحاة إطلاق ذلك على الحرف. ما المراد هنا بقوله من قرأ حرفا؟ هل المقصود به حرف التهجي، أو المقصود به الحرف عند النحاة، أو المقصود به الحرف بالإطلاق الآخر الذي ذكرته حيث يطلق على اللفظة المفردة أو الكلمة، سواء كانت من حروف المعاني أو كانت اسما أو كانت فعلا، يعني الأنواع الثلاثة عند النحاة هذه يقال لها حرف في بعض استعمالات الحرف. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام معروف في هذه المسألة، يرى أن الحرف ليس المراد به هنا حرف المبنى، ليس حرف التهجي، ليس المراد به حرف التهجي. ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأسماء الحروف ولم ينطق بالحرف نفسه، يعني حرف الزاي، زاي هذا اسم الحرف من ثلاثة أحرف، الزاء والألف والياء، فاسم الحرف زاي، ولكن الحرف زاء. ولذلك فإن الخليل سأل تلاميذته كيف ينطقون الزاي، فقالوا زاي، قال: إنما ذكرتم اسم الحرف، اسم الحرف يعني الحرف ز، وأحيانا يلحقون به هاء السكت فيقولون زه، فهذا هو الحرف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأسماء الحروف: ألف مكونة من ثلاثة أحرف تهجي، لام مكونة من ثلاثة أحرف تهجي، ميم مكونة من ثلاثة أحرف تهجي. قالوا: فلو كان المقصود حرف التهجي لكانت ألف بثلاثين حسنة، لأن ثلاثة أحرف تهجي، ولام بثلاثين، وميم بثلاثين، فذلك تسعون حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال هذا. وهذا القول كما ترون له وجه، ويؤيده بعض الروايات لو صحت، لكنها لا تخلو من ضعف. يعني جاء عند ذلك صريحا عند ابن أبي شيبة والطبراني: من قرأ حرفا من القرآن كتب له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، لاحظ ذلك الكتاب، ولكن الألف واللام والميم والذال واللام والكاف، فهذا ظاهره أن المعتبر الحروف المكتوبة وليست الحروف الملفوظة، ظاهره أن المقصود الحروف المكتوبة وليست الملفوظة، يعني قد يلفظ بأسمائها. كذلك أيضا في رواية عند البيهقي: لا أقول بسم الله ولكن باء وسين وميم، ولا أقول ألف لام ميم ولكن الألف واللام والميم. هذه الروايات لا تصح، لو صحت لكانت فصلا في الخلاف، يعني أنها تدل على قول الجمهور دلالة صريحة. الجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور يقولون بأن المقصود بالحروف حروف التهجي، وهذا لا شك أنه سيختلف اختلافا كبيرا. حروف القرآن كم تبلغ؟ وإذا قيل الكلمات فإن الثواب المرتب على ذلك لا شك أنه سيقل. وظاهر كلام شيخ كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى أن المقصود بالحروف حروف التهجي، ولذلك كان يقدم القراءة التي فيها زيادة حرف في اللفظة على غيرها من أجل زيادة 10 حسنات، علل هذا بهذا التعليل، فدل على أنه يرى أن المقصود بالحروف هي حروف، أنها حروف المباني، حروف التهجي، والله تعالى أعلم. وذكر ابن مفلح رحمه الله أن هذا هو قول الحنابلة أيضا، أن المقصود حروف التهجي. فأزالهما، لاحظ زيادة الحرف، وكذلك ووصى وأوصى. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج.
نعم. وقوله هنا قال شعبة: قلت له، شعبة بن الحجاج أحد رواة الحديث، الإمام الجبل المعروف، ويقول قلت له، أي قال لي شيخه علقمة ابن مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرفوع. قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن، يعني السلمي الإمام التابعي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. ما بين آخر خلافة عثمان وأول إمرة الحجاج ما يقرب من 38 سنة، وما بين بداية ولاية عثمان رضي الله عنه وخلافته إلى آخر إمرة الحجاج ما يقرب من 72 سنة، فهو ما بينهما، يعني جلس هذه المدة الطويلة أكثر من 38 سنة يعلم القرآن من أجل هذا الحديث. وهذا الحديث لا شك أنه عظيم، وقد تحير العلماء رحمهم الله في توجيهه، وكثرت أقوالهم في ذلك، وهذا كله مهما يقال من التوجيه فإنه يدل على منزلة من اتصف بهذا الوصف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لاحظ خيركم، ذكرت في الكلام على مقدمة المصنف رحمه الله أن لفظة خير تأتي أحيانا مرادا بها
التفضيل،
مرادا بها التفضيل. خيركم يعني أخيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما عرف عنهما أنهما اشتغلا بالتعليم، تعليم القرآن، فقد شغل بأمور أخرى مما يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك الخلافة. فهل يقال إن من تعلم القرآن وعلمه أفضل، يعني من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من أبي بكر وعمر؟ هل من تعلم القرآن وعلمه أفضل من الفقيه؟ يعني العلماء رحمهم الله أوردوا هذه السؤالات، ومن ثم وجد مثل هذا الإشكال فوجهوه بتوجيهات، أذكر لكم حاصلها أو أبرز هذه التوجيهات. فبعضهم يقول هنا هذا محمول على تقدير من خيركم، يعني من خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني من خياركم، يوجد خيار فهذا من خيركم، فينحل الإشكال بذلك. وهذا التقدير لا دليل عليه. وبعضهم يقول إن قوله خيركم من تعلم القرآن لعله موجه لفئة محددة، وهم المزاولون للتعليم والتعلم، فأفضل ما يشتغل به من التعليم والتعلم القرآن، وهذا لا إشكال فيه، لكن هذا التحديد لا دليل عليه. وبعضهم قال لعله محدد بفئة كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جماعة من الصحابة جلسوا بين يديه فقال لهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا يشمل ذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم، لكن كل هذا لا دليل عليه. ويمكن أن يجاب بجوابين أظن أنهما قريبان إن شاء الله. الأول وهو ما أشرت إليه في الكلام على مقدمة المؤلف، أن أفعل التفضيل قد يراد بها مطلق الاتصاف، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أيضا قاعدة أخرى أن أفعل التفضيل تمنع من الزيادة ولا تمنع من التساوي، هذه قاعدة مهمة تنحل فيها إشكالات. يعني في قوله تعالى مثلا ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، لأن من هنا تتضمن معنى النفي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فلاحظ هؤلاء في كل واحد يقول ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، فهل بينها تناقض؟ الجواب لا، والعلماء يجيبون عن هذا عادة بجوابين معروفين. الجواب الأول هو أن ذلك يختص، كل موضع يختص بباب معين، ففي المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وفي المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، وفي المعرضين لا أحد أعظم ذنبا وجرما ممن ذكر بآيات الله عز وجل فأعرض عنها. وأحسن من هذا أن يقال بأن أفعل التفضيل تمنع من الزيادة ولا تمنع التساوي، يعني أن كل هؤلاء قد بلغوا في الظلم غايته. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بناء على هذه القاعدة أنه لا يمنع من وجود من يصلون إلى الخيرية في المراتب العالية ممن يساوون هؤلاء ممن لهم مزاولات أخرى. هذا جواب قريب، والله تعالى أعلم، وهو مبنى على هذه القاعدة والأصل. الجواب الآخر أن يقال بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن، الذي تعلم القرآن لا شك أنه تعلم ألفاظه وتعلم أيضا، لأن هنا لم يقيد، فيدخل في تعلم الأحكام والهدايات والمعاني والتفسير، فيكون عالما فقيها عارفا بكتاب الله عز وجل ومن طوى عليه من الحجج والهدايات والأحكام والحكم والأمثال وما إلى ذلك، ومن كان بهذه المثابة فهو الإمام. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أن أهل العلم يرفعون درجات على غيرهم من أهل الإيمان. وقالوا أيضا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلف الصالح كان الفقه لهم سجية، وعلوم الآلة سجية كالنحو وأصول الفقه، كما قال صاحب المراقي حينما ذكر أصول الفقه لما ذكر أول أن صنفه يعني في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره، كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني ما كانوا يحتاجون إلى تعلم النحو والبلاغة وأصول الفقه وعلوم الآلة هذه التي ندرسها، لأنها كانت سليقة بالنسبة إليهم. فدل ذلك أيها الأحبة على أن قوله خيركم من تعلم القرآن، تعلم هنا ليس مجرد تعلم الألفاظ، ولا دليل على هذا الحصر بالألفاظ، فيكون تعلم الألفاظ وتعلم أيضا الأحكام والمعاني والهدايات، ومن كان بهذه المثابة فلا شك أنه مقدم في الأمة، أنه مقدم في الأمة. وفضل الله عز وجل واسع، ويرجى لمن اشتغل بكتاب الله تعلما لألفاظه وحفظا إذا كان له نية صالحة وكان على حال من الاستقامة وعلم، أنه يرجى له أن يصل إلى هذه الخيرية والمراتب، وفضل الله واسع. لكن ذكرت هذا في الجواب عن هذا الإشكال، وهو جواب قريب، والله تعالى أعلم. لأن العلماء رحمهم الله كثيرا ما يدور كلامهم حول توجيه هذا الحديث بتوجيهات لا دليل عليها، لكن لفظ تعلم وأيضا علم كما سيأتي في المدارسة، فإن تعليم القرآن لا يقتصر على تعليم الألفاظ والإقراء والتجويد وحفظ الألفاظ، فذلك لون منه وهو أحد أنواعه، ويدخل فيه تعليم الأحكام والفقه والعقائد، ويدخل فيه تعليم التفسير وما إلى ذلك. ولهذا سيأتي في مدارسة كلام الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يدخل في ذلك مجالس الفقه ومجالس الحديث ومجالس التفسير ومجالس التوحيد، هذه مجالس العلم كلها ترجع إلى القرآن، وهي منطلقة ومنبثقة منه، لأنها مستنبطة من القرآن وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قال: قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلان يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين أو ثلاث، أو ثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
نعم، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ونحن في الصفة. الصفة معروفة سقيفة في آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضع يأوي إليه فقراء المهاجرين ممن لا أهل له، فكانوا يزيدون وينقصون كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، يصلون في بعض الأوقات إلى 200، وقد يتناقصون إلى ما دون 100. يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن وفي المغازي ونحو ذلك. قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ يغدو إلى بطحان، بطحان هذا اسم وادي في المدينة النبوية، قيل له ذلك لسعته، أواد أبطح يعني متسع. وكذلك أيضا يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، أو هنا تحتمل أن تكون للتنويع، يعني يذهب إلى هذا أو إلى هذا، ويحتمل أن يكون ذلك شكا من الراوي، الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بطحان أو قال العقيق. وقد يدل على ذلك اللفظ الذي اعتمده صاحب جامع الأصول، نعم، فهو مصرح ب قال أو قال أو قال، فيدل على أن الشك من الراوي، أن الشك من الراوي. لاحظ هنا أنه ذكر هذين الموضعين بطحان أو العقيق، هذه التي كانت فيها أسواق الإبل في ذلك الحين قرب المدينة النبوية، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. الناقة الكوماء هي عظيمة السنام، يعني ناقة ضخمة عظيمة السنام، يعني متصفة بالسمن، وهذه أنفس الأموال عند العرب، أموال العرب النفيسة هي الإبل، ولذلك تقدر الديات بها. وهنا قال زهراوين، يعني أن لونها يميل إلى البياض، فدل ذلك على أن أفضل الألوان عندهم في الإبل كان ما يميل إلى البياض، ما يميل إلى البياض، التي يقال لها عند العامة اليوم الوضح، يعني البيض. ولا زال الناس يسمون البنت بذلك من الأسماء الدارجة عندنا وضحة، وذلك يقال لي الناقة، فلنفاستها عندهم يسمون بذلك البنت. قال كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني من غير سرقة أو غصب أو نحو ذلك، ولا قطيعة رحم، لا يترتب على الأخذ مشادة ومهاجرة مع الأرحام، كأن يكون لهم تعلق بها أو نصيب منها أو إرث أو نحو ذلك، فينتزع ذلك منهم. فقالوا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد، يغدو، الأصل في الغدو هو الذهاب أول النهار، وقد يستعمل بما هو أوسع من ذلك، يعني لو ذهب في المساء فإن ذلك يصدق عليه، فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. وهل هذا مقيد في المسجد يغدو المسجد؟ طيب لو ذهب إلى معهد، إلى رباط، بعض أهل العلم يقولون بأن ذكر المسجد هنا باعتبار الغلبة فلا مفهوم له، يعني أنه عبر بحسب الغالب أن القرآن يدرس ويعلم في المساجد، ومعلوم أن ما كان من هذا القبيل أنه لا مفهوم له، مفهوم المخالفة معروف أنه حجة عند العلماء من الأصوليين كما هو قول الجماهير، ولكنه لا يعتد به في مواضع سبعة أو ثمانية، ومن ذلك قول صاحب المراقي، نعم، ودع ما إذا الساكت منه خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب، أو جرى على الذي غلب، هذا الشاهد، يعني جرى على الغالب، فهنا جرى على الغالب المسجد، هذا بناء على قول بعض، بناء على قول بعض أهل العلم، أن يعني بمعنى لو ذهب إلى مدرسة يتعلم آيات، إلى مدرسة تحفيظ، الأخوات لو ذهبت إلى مدرسة التحفيظ، لو ذهب إلى رباط يعلم فيه القرآن، فالحكم واحد بهذا الاعتبار، يعني أنه لا يتقيد بالمسجد، فإن المقصود أخذ الآية والآيتين ونحو ذلك. قال فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع إلى آخره، يعني إذا كان آيات القرآن أكثر من 6000 آية، والناقة بهذه الصفة لو سألتم أهل الإبل فإنها لا تقل عن 100,000 ريال، ولو قدرتها ب10,000 ريال لكان ذلك مبلغا عظيما. لو قيل للناس كل من يتعلم آية يعطى 10,000 فإنهم سيجمعون في اليوم الواحد ملايين، ولتعطلت أشغالهم وتركوا ما بأيديهم، ولكن ضعف اليقين أيها الأحبة هو الذي يجعلنا لا نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. لعلنا نتوقف عند هذا، أظن قرب الأذان ليس كذلك؟ كم باقي؟
7 دقائق.
6 دقائق على أساس اللي جدد الوضوء الأخوان الصائمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. الأخوان اللي ما عندهم الكتاب ويحضرون الدرس يوجد نسخ هنا من الكتاب، ومن شاء أن نعطيه إسنادا في هذا الكتاب فيمكن أن تمرر عليكم ورقة يكتب اسمه ورقمه أو البريد الإلكتروني، وتكون إن شاء الله بعد ذلك نرسل الأسانيد والإجازات لشؤون التدريس في المسجد النبوي. ولم نذكر هذا في الإعلان من أجل أن لا تختل النيات، نحن نريد قصد العلم وإرادة ما عند الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نية صالحة وعلما نافعا وعملا صالحا. السلام عليكم ورحمة الله.